لذلك العمل. والثالثة
والثالثة أنه إذا قدم شيئا
قدم
شيئا من التمر والحب إلى والديه أثيب ثواب الواجب، وكتب بارا بوالديه أو قدمه إلى ذوي أرحامه كتب وصولا للرحم.
يعني هذا النبات أخذ منه شيئا لأبيه وأمه، أعطاهم من هذه النباتات ومن نتائج هذه النباتات، يثاب عليه أيضا ثوابا عظيما، ثواب الواجب، لأنك أنت النفقة على والديك من الواجبات. أنه إذا قدم شيئا من التمر والحب إلى والديه أثيب عليه ثواب الواجب، وكتب بارا بوالديه أو قدمه إلى ذوي الأرحام كتب وصولا للرحم. والرابعة
والرابعة إذا قدم شيئا إلى زوجته وأولاده أثيب عليه ثواب الواجب.
نعم.
والخامسة إذا وهب شيئا كتب له ثواب الهبة.
الهبة. نعم.
والسادسة إذا أهدى.
أيوه.
إذا أهدى شيئا كتب له ثواب الهدية. وكان عاملا بحديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تهادوا تحابوا.
وهذا جزء من الحديث، الحديث رواه مالك في الموطأ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. والسابعة
والسابعة إذا أقرض إنسانا شيئا كتب له ثواب القرض 18 مثلا، وهذه سبعة يمكنه أن ينوي فيها الثواب.
النية مهمة، مهمة جدا في جميع هذه الأعمال. هذه العطايا إلى السابعة أشياء أعطاها بنفسه بيده، أخذ عليها ثوابا عظيما. وهناك أخذ كالذي أخذ السبع والطير والذي يسرق منه أو يؤخذ منه بغير علمه أو إلى غير ذلك، هذه أمور أيضا يأخذ عليها الثواب، لا تحتاج إلى نية، لأنه السارق يسرق ويمشي، أين النية؟ الطير يأخذ يأكل ويمشي، أين النية؟ أيضا يأخذ عليها الثواب. والثامنة
أن له ثواب ما أكل الطير والحيوان والسباع والسارق وما يغلبه فيه شركاء وغيرهم، وهذه الأشياء يثاب عليها من غير نيته.
نعم.
والتاسعة وهي الفائدة الكبرى أن مكان الغرس لا يخلو من الظل البارد.
يعني الغرس مثلا شجر، والشجر كبير وله ظل، الثمار أخذ وأكل منها وأعطى كده، غير كل ذلك يوجد ظل لهذه الشجرة، كل الذي يستريح تحت هذه الأشجار له به ثواب. والماء إذا وجد تحت هذه الأشجار في الظل يكون الماء بارد، كل الذي يشرب له به صدقة.
والماء البارد والرطب والتمر،
يعني أن النخلة فيها بلح وتمر يسقط على الأرض، كل الذي يأخذ من الأرض يأكل له به ثواب أيضا.
فما استظل فيه بظل الغرس وأكل من التمر وشرب من الماء كتب للغارس ثواب ذلك كله. وقيل هذا هو نعيم الدنيا. فائدة، قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى في شرحه على الجوهرة في علم التوحيد: الفرق بين الحكمة والعلة أن الحكمة ليست علة في الفعل، ومثل ذلك الظل للشجر.
يعني شوف الحديث، حديث تكلم فيه الشيخ في اللغة، وتكلم فيه في التصوف، وتكلم فيه شرح الحديث، وأتى بالأحاديث الروايات الأخرى في شرح الحديث. يعني في الأول عالم نحوي وبالبلاغة ومحدث، ذكر لك أحاديث أخرى بروايات أخرى، وهنا عرج على علم التوحيد.
فإن الغارس لم يجعله علة للغرس، وإنما جاء عفوا بعد ظهور الشجر، وأما العلة فتكون باعثة على الفعل كالماء فإنه علة في حفر البئر. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليكون مصيرهم إلى العبادة وهي لم تكن علة في خلقهم لأن أفعاله تعالى لأن أفعاله تعالى منزهة عن العلل. فعليك يا أخانا في الله تعالى بغرس أشجار المحبة.
هنا دخل إيه إلى التصوف. فعليك يا أخانا في الله تعالى
بغرس أشجار المحبة الإلهية في أرض قلبك من قوله تعالى يحبهم ويحبونه. واسقها بماء المجاهدة من قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده حتى تثمر ثمر اليقين ثم يرتقي إلى عين اليقين. وهناك ترى ما لا يراه الناظرون وتسمع ما لا يسمعه السامعون في حضرته
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به.
فلا يصل شيء من ثمر جواهر حديثك إلى مخلوق إلا كان له به صدقة سواء سمعه.
يعني هنا في هذه الفقرة فلا يصل شيء من ثمر جواهر حديثك الكلام في العلم الحديث إلى مخلوق سواء وصل مباشرة أو وصل بواسطة. مثلا تكلم الشيخ للتلميذ فلان وعلمه درسا هذا استفاد يصل لك به الثواب. التلميذ ذهب إلى بلاده وحدث بهذا الحديث إخوانه وتلاميذه أيضا للشيخ يعود له الأجر والثواب. مثلا الشيخ صالح قال هذه الدروس مثلا في الأزهر وتعلم الناس علما نافعا أخذ له أجر وأخذ له ثواب. التلاميذ جاءوا وعلموا غيرهم الأجر والثواب موصول. فلا يصل شيء من ثمر جواهر حديثك إلى مخلوق إلا كان لك به صدقة سواء مثلا أقوال أو صنف وألف كتب ومات وطلاب يقرؤون هذه طلاب العلم يقرؤون هذه الكتب من بعده يصله أيضا الأجر والثواب. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. إذن الأجر والثواب موصول أو ولد صالح يدعو له سواء سمعه أو قرأه سمعه عبر الدروس أو الكتب أو نقله الغير منك إليه. التلاميذ تعلموا وذهبوا علموا غيرهم ويدوم لك ذلك إلى يوم القيامة فلا ينقطع أجرك وأنت في قبرك. هذا الكلام الذي كان يتكلم عنه مولانا الشيخ الدكتور فتح حجازي وهو يحدثكم قال لكم العالم في قبره والأجر والثواب موصول. هذا الذي كان يتحدث عنه قبل صلاة المغرب. فالعالم في قبره والأجر والثواب موصول له عند الله تبارك وتعالى فلا ينقطع أجرك وأنت في قبرك. وبذلك تدخل في ميدان حظيرة العلماء ورثة الأنبياء. يلا أكمل.
إذ الأنبياء لا تنقطع أجورهم بعد الموت
فتكسى ثوب الوراثة النبوية
الذي به تكون على الكتاب والسنة مكملا كمالا إلهيا محمديا منفصلا متصلا،
منفصلا عن الغير متصلا بالله تبارك وتعالى،
مستغرقا في مشاهدة الواسطة العظمى والحجاب الأعظم
صلى الله عليه وسلم،
ظاهرا وباطنا يقظة ومناما في جميع أحوالك وأقوالك،
ممتدا ممدا، ممتدا منه صلى الله عليه وآله وسلم ممدا لغيرك،
ممتدا ممدا من الذي انشقت منه الأسرار،
من الذي انشقت منه الأسرار صلى الله عليه وسلم، وانفلقت الأنوار،
وانفلقت الأنوار كاشفا عن أسرار الجمل
والجمل والكلمات،
والكلمات بالسر الساري في جميع الأسماء والصفات، حين لا
حيث لا جمع ولا فرق،
بل حب
بل حب وشوق،
ذاكرا له في حضرة الإطلاق، إذ لا حضرة إلا وفيها من ليس معه لباب إغلاق، فمنهم من
إذ لا حضرة إلا وفيها من ليس معه لباب إغلاق صلى الله عليه وآله وسلم، الكلام عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من أخذته الدهشة فنسي، ومنهم من تقوت روحه فشاهد في حضرة الله، تقوت روحه يعني روحه قويت، وعند ذكر الله حبيب الله صلى الله عليه وسلم، تاليا قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وإني لأرجو أن يكون لك الحظ الوافر من هذا البحر الزاخر، في نهاية الحديث يدعوك دعوة لأن تغرس، أنت مزارع ازرع والناس ترس، أنت عالم كذلك، منفق كذلك، حتى بالأخلاق، الأخلاق الكريمة، هذا غرس، تغرس الأخلاق الكريمة في أصحابك، في أبنائك، في تلاميذك، هذا غرس، الكلمة الطيبة، هذا غرس، أمور كثيرة في يعني جمعها وجملها في حديث عظيم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال وأفاض وأجاد شيخنا رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الحديث. ندخل في الحديث 23. قل
من هذا البحر الزاخر،
وإني لأرجو أن يكون لك الحظ الوافر من هذا البحر الزاخر، البحر الزاخر من الخيرات والفيضات والأنوار والأسرار الناتجة من الغراس الطيبة، من الغرس الطيب، من النبت الطيب، من الأخلاق الحميدة، من السلوك المستقيم، تتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه في أول الفقرة يقول لك العلماء ورثة الأنبياء، قبلها فلا ينقطع أجرك وأنت في قبرك، وبذلك تدخل في ميدان حظيرة إيه؟ العلماء ورثة الأنبياء، تدخل في هذه الوراثة النبوية المحمدية، تحظى وتنال، تكون أنت وارث للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض، تبلغ عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، أي دعا له بالنور التام في الدنيا والآخرة.
الحديث 23
عن عدي بن حاتم،
عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة،
فبكلمة طيبة
متفق عليه.
طيب، اتقوا النار، كلمة تقوى، التقوى يعني الوقاية، الحاجب، الحاجز الذي يحجزك عن النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني عليكم أن تجعلوا لكم حاجزا وحاجبا يبعدكم عن النار. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو بشق تمرة، يعني مبالغة في صغر العطاء. يعني حتى يعني تقي، يعني أنت تتقي النار بأعمال كثيرة وبأعمال طيبة، لكن لا يوجد عندك شيء، نصف التمرة يقيك هذه النار مع استصحاب نية صالحة طيبة. فإن لم تجد فبكلمة طيبة، حتى شق التمرة لا مثلا غير موجود فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تقيك أيضا من النار. نقرأ الشرح.
اتقوا من الوقاية، أي اجعلوا وقاية بينكم وبين النار يوم القيامة بالصدقة. فقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب.
الحديث رواه الترمذي وابن حبان عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه.
ولا يستصغر الإنسان صدقة، لأن الله تعالى يقبل الصغيرة والكبيرة ويكافئ عليها. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ولو بشقة تمرة.
ولو بشق التمرة
مبالغة في الدلالة على القليل، أي ولو كانت الصدقة قليلة على قدر نصف التمرة. وفي هذا الحديث حث على فعل الصدقة، وأن الإنسان
لا يحتقر صدقة قدمها لله تبارك وتعالى حتى لو شيء صغير، لكن لابد له أن يستصحب مع هذا العطاء نية صالحة، أنه يعطي هذا تقربا إلى الله تبارك وتعالى ووقاية من النار. وقد جاء
في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة مهما كانت. قال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها، أي ينميها.
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي ينميها عنده. يعني الله تبارك وتعالى يرعى هذه الحسنة الصغيرة وينميها عنده سبحانه وتعالى، فتراها في يوم القيامة شيء عظيم، تراها شيئا عظيما من الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. كما يربي الرجل ابن فرسه الصغير، وفي الحديث
كما يربي أحدكم فلوة.
وهذا ابن الفرس الصغير،
فلوة
يولد صغير وترعاه أنت وترعاه بالمأكل والمشرب إلى أن يصير كبيرا.
فلوة أي ابن فرسه الصغير. روي أن سائلا سأل أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها،
سائلا يعني فقيرا طرق الباب يسأل شيئا،
فأعطته
حبة عنب واحدة. يعني شوف، واحد يأتي سأل أعطته حبة عنب واحدة من العنب صغيرة.
فقال: ما هذه يا أماه؟ فقالت له:
انظر
كم فيها من ذرة. ثم تلت قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ثم قالت للسائل: هذه
حبة عنب
أعطيتها لك من
عنقود عنب
احتبسته يعني
أخذته ووضعته في مكان لتعطيه للنبي عليه الصلاة والسلام عند إفطاره، أو خبأته للنبي عليه الصلاة والسلام. احتبسته لإفطار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففرح السائل لما علم ذلك ثم انصرف. إذا يعني ممكن تعطي شيء صغير مع العلم والفقه والتقى والنقى تعطي السائل ويسر، ممكن تعطي شيء كبير ولا يكون فيه سماحة فيأخذ السائل هذا الشيء ويكون في قلبه شيء، تعطي بسماحة نفس، بطيب نفس. لما سأل السائل عن هذه العنب صغيرة، ما هذه يا أمه قطعة واحدة من العنب، قالت له انظر كم فيها من الذرات. والله تبارك وتعالى يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيها كم من الذرات، هذه الذرات يحتسبها الله تبارك وتعالى من أجل والثواب عند الله تبارك وتعالى، وقطعة العنب فيها ذرات كثيرة. فقالت له هذا عنقود عنب احتبسته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني خبأته للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يأتي عند الإفطار تعطيه له ويفطر عليه، وأخذت واحدة وعطته للسائل ولم تحرمه. كان عندك
هل من هذا الحديث نستفيد بجواز التبرك؟
ايوه، هو سر ليست بالعنب، انما هي تبركا هي من النبي عليه الصلاه والسلام، وطعام الصالحين شفاء، فما بالنا بطعام الانبياء. نعم، صلى الله عليه وسلم.
وقد رواها رضي الله تبارك وتعالى عنها انها اذا ارادت ان تتصدق بدرهم عطرته بمسك النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم تعطيه للفقير.
يعني الدرهم وهو من المعدن